من دخول الجامعات أو السكن الجامعي، لماذا؟
أتحدى أحد يأتيني بفتوى من اللجنة الدائمة تبيح الاختلاط على أي صورة إنشاء من الصور التي أرادها.
من اللي قلب المواضيع عليه؟ نرجع إلى أنه لعبة الإعلام.
لا تعتقدون أنه في يوم من الأيام إذا وصلوا إلى الأمر في أي بلد أنهم سيحترمونكم وستكون أول الضحايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات، أرحب بكم في برنامجكم الخط الأحمر. مهما بلغت العلاقة بين الأزواج من محبة ومودة وتفاهم، إلا أنه لا بد من وجود حدود معينة يقف عندها كلا الزوجين حفاظا على هذه العلاقة الحميمة من التراخي والانهيار. ونحن في هذا المساء معكم في حلقة جديدة بعنوان خطوط حمراء في العلاقة الزوجية، وذلك بصدارة علي بن محمد الشبيري. نسعد بمداخلاتكم واتصالاتكم عبر هواتف البرنامج من داخل المملكة 012-399-9111، وكذلك من خارج المملكة 00-96-123-99-222، وكذلك عبر إيميل البرنامج الموجود أمامكم. ويسرنا مشاركتكم في سؤال التصويت، هل هناك استطاعة من قبل الأزواج بعدم تجاوز الحدود التي تفسد العشرة الزوجية؟ أجب بنعم أو لا. حياكم يا دكتور علي وأهلا وسهلا بك.
حياك الله، يا مرحبا بك وبالأخوة والأخوات.
حينما نتكلم عن الخطوط الحمراء في الحياة الزوجية، لماذا نتحدث عن الخطوط الحمراء؟ لماذا لا ندخل مباشرة في الحديث عن الحياة الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. دعني أبارك لكم أولا هذه القناة الفتية،
بارك الله،
وأسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مباركة بإذن تعالى.
الله
تعالى نحن نتحدث هنا عن العلاقة الزوجية. الزواج ميثاق غليظ،
نعم،
له خصائصه وفضائله وكل وميزاته أيضا، وأيضا جعل الله عز وجل علاقة عجيبة. لم يوصف شيء في القرآن بأنه لباس أي علاقة، حتى الأبوة والأمومة، إلا العلاقة الزوجية، هم لباس لكم وأنتم لباس لهم.
الله أكبر.
إلا أن هذا يدعونا إلى الحديث عن قضية أن كل إنسان له حمى ينبغي أن لا يتجاوز هذا الحمى وأن ينتهك. قد يكون هذا الحمى خيوطا من حرير، وقد يكون أحيانا بحسب شخصية الرجل أو المرأة جسورا وسدودا يجعلها الإنسان بينه وبين الطرف الآخر. هل هذه الجسور أو الأشياء التي نريد أن نجعلها بين الزوجين هي واقعية؟ هل نحن نطالب بها؟ هل هذه الخطوط الحمراء تحدث عنها في هذه الليلة ينبغي أن تكون موجودة أم لا؟ بمعنى آخر، هل الحياة بين الزوجين ينبغي أن تكون مكشوفة كل الأوراق فيها، أم هناك أوراق ينبغي أن تكون مخفية في دواليب في خزانات ومفتاحها ضائع، أم لابد أن تكون مكشوفة؟ أنا أتصور الله أعلم أنه لابد في هذه الليلة أن تكون خطوط حمراء، يشاركنا الناس أيضا فيها في تقييم هذه الخطوط الحمراء أم لا.
إذا نبدأ مستعين بالله، يعني نريد أن تكون الخط الأحمر، ونحاول إن شاء الله نكون محايدين، ليس يعني لا نتحيز مع الرجال أو نتحيز مع النساء، ولهن مثل الذي عليهن. يعني بإذن الله يعني تكون حلقة يعني شاملة. أول خطوط الحمراء التي يراها الدكتور علي الشبيري تكون بين الزوجين؟
الحقيقة أولا الإنصاف عزيز في هذه القضايا،
نعم.
فنحن لا نريد الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذا البرنامج أن يرون أن نحن نتحيز. أحيانا قد تكون اللغة موجهة للرجل،
نعم،
لكن المقصود بها كلا الزوجين،
جميل،
الرجل والمرأة. أول قضية، الخط الأحمر هو خط الدين. الدين بين الزوجين ينبغي أن لا يحرق هذا الخط وأن لا يتجاوز. بالمثال اتضح المقال. عندما يتزوج الشخص امرأة، دعني أبدأ لك بقصة لأحد الأشخاص ويفهم من هذا قضية الدين. أحد الأشخاص كان شابا عاديا وبحث عن فتاة متدينة، وفعلا أخذ هذه الفتاة، لكنه قرر من ليلة الزفاف أنه يبعدها عن الطريق المستقيم، ويقول أول ما سأفعله سأهتك ستر حجابها، هذا الحجاب الذي تلبسه لابد أن تتغير عنه مباشرة. وفعلا قرر هذا القرار وبدأ في عملية غسل مخ لهذه المرأة، وجد منها قبولا، وبدأت هذه الفتاة تطاوعه حتى سافره إياها في أحد الدول، فبدت هناك متبرجة متكشفة، قالوا ذهبنا للمراقص والملاهي وارتدنا كل سيئة هناك، وهي زوجته. يقول بعد فترة تغيرت أنا، فأردت أن أغيرها، وفعلا استطعت أن أغيرها، لكني الآن لن أستمر مع هذه المرأة البتة. ما هو الخط الأحمر الذي جاوزته هذه المرأة؟ هي رضاها بأن بأن تعصي الله عز وجل مع هذا الزوج، هذا خط أحمر، وهو أن لا يطاوع الرجل وأن لا تطاوع المرأة في قضية دينية.
أيوة.
هذا الأمر محرم. قد يأتي أحيانا الزوج يستمع إلى أشياء محرمة فيرغب زوجته على استماع مثل هذه الأشياء،
أو الزوجة
أيضا. نعم، أنا أعرف أحد الأخوة اتصل علي مرة وشكى لي وجاء لي المسجد، قال زوجتي أخي تستمع لأغاني وتتابع أفلام غير جيدة وأنا لا أريد، وهي تقول إما أن تستمع معي وإما أن لا أبقى معك. هذا خط أحمر يحتاج منا إلى حكمة في معالجته، وسنتحدث إن شاء الله عن قضية العلاج في هذه المسألة.
وبالطريقة يا دكتور علي، لو كان مثلا يعني مثلا الزوج مثلا يقع في محرم مثلا سماع الغناء والزوجة لا تحب ذلك، يعني الزوج يقدر شعور المرأة.
صحيح.
يعني أحيانا مثلا إذا في السيارة وشغل غناء يقول يعني أسمع غناء أنا ما أعلم منك مثلا.
ولهذا المرأة التنازل في مثل هذه القضايا يجعلنا نتنازل في قضايا أكبر منها.
أيه.
نحن نقول هذا خط أحمر، إذا احترق هذا الخط احترقت بقية الخطوط من ورائه، لأن الإنسان إذا تنازل دائما السقوط سقطها الأولى يتبعها سقطات كثيرة.
أيه.
قد ينحن الإنسان أحيانا لكنه لا يميل ويسقط، لأن هذا العالم فعلا عالم شرس يصعب أن تستمر فيه دون أن تنحني في بعض الأحيان. ولكن كما يقول أهل العلم، يقول من هان عليه الحق هان على الحق. من يهون عليه الحق يهون على الحق، وهو الله تعالى. لذلك نحتاج أن نكون أقوياء، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين، لكم مبادئكم ولي مبادئ. في الحياة الزوجية في قضايا ينبغي أن يتنازل الإنسان عنها. يعني في بعض الأحيان يأتي زوج بزوجتي على مواقع في الإنترنت ولا اليوتيوب ولا غيرها من الأشياء، أو يأتي بشريط فيديو ويبدأ يقول لزوجتي: دعنا ننظر لمثل هذا الأمر حتى نشعر بحب لبعضنا واشتياق لبعضنا. هنا ينبغي أن تتوقف المرأة، لأن تنازلها في مثل هذا الأمر ستتنازل في قضايا أخرى. فأول قضية نحن نتكلم عليها هي مسألة الدين.
حينما يكون هناك غضب دكتور علي مثلا من الزوجة، مثلا حينما الزوج يقول الحجاب لابد أن يكون كذا واللبس لابد أن يكون كذا، عندما تخرج إلى السوق مثلا في وضع مخل، حينما الزوج يعني مثلا يتدخل في مثل هذه الأمور تغضب الزوجة، تقول هذه خصوصيات المفروض أنك ما تدخل في الأشياء هذه.
ولهذا نحن عندنا دائما مرجعية لي وللزوجة، نحن عندما أخذتها في أثناء العقد إنما عقد عليها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن هذا العقد والميثاق الغليظ مبني على الكتاب والسنة، عندما تأتين أنا لست أنا مرجعك وليس أهلك وليس العادات والتقاليد التي تعودت عليها، لأنه أحيانا قد يتزوج الإنسان من بيئة مختلفة عنه، تكون بنت عمي بنت خالته لكن تسكن في بلد آخر أو تسكن في دولة أخرى، فلما يتزوج يجد أنها يقول أسرة محافظة تصوم الاثنين والخميس، لكن حتى لو كانت تصوم وتصلي تبقى قضية الشعار والحجاب وكذا لا تلتزم بهذه المرأة. لهذا نقول للرجل، وقبل قليل اتصل علي أحد الإخوة قال لي: يا أخي أنا تزوجت من دولة أخرى قريبة لي وهي الآن لا تريد الحجاب البتة، وتأخذ اللثام ثم تغطي بعد ذلك يديها تكون بارزة وتخرج في السوق جزء كبير من يديها. فقلت له: أنت في هذه الحالة بين خيارين، إما أنك تجبرها وتغصبها وعندئذ تأخذ زوجة لكنها تعيش معك بوجه ولها وجه آخر، وإما أن تكون زوج مربي تعتبر نفسك داعية، لهذا ترسخ في هذه القضية أنا اعتقاد ويقين أنك أنت تريدها زوجة وأم بحيث أنها تربي جيل. إذا لم تقتنع بهذه القضية قد تموت أنت بعد أول مولود، وقد يكون هذا المولود بنتا.
أيوة.
من سيربيها؟
كانك فاهم يا دكتور علي ان يعني حينما يكون هناك مثلا تجاوز من يعني قبل الزوج او الزوجه يكون العلاج بالتدرج.
نعم.
ويعني الغاء هذا يعني هذا الخط الاحمر الذي وقعت فيه الزوجه او الزوج بتدرج وبقناعه.
لكن قبل التدرج في شيء مهم لابد ان يفهم الزوج والزوج، ان الطاعه بالمعروف، انا لن اعصي لها بسببك
نهائيا.
هذه قضية مهمة جدا، لا يأتي الإنسان يقول تقول والله من أجل أن أرضي زوجي، هذا نسمعه من الزوجات، أنا والله من أجل أن أرضي زوجي تنازلت له في المرة الأولى وفعلت أمور محرمة وفعلت كذا، هذا الأمر محرم وأنت شريك له في الإثم ولا يجوز أن تطاوعيه ولا أحد يقبل مثل هذا الأمر. بعد ذلك نأتي لقضية الإصلاح، كيف يكون إصلاح الزوج والزوجة؟ ليس بالأمر السهل، أنت يمكن أن تهدي شخصا خارج بيتك.
صحيح.
لكن في البيت نحن مكشوفين لبعض.
أيوة.
ولذلك لا نتقبل من بعض كل شيء. لكن يحتاج الإنسان إلى كما يقولون سلولي بتشور، يعني بطيء لكنه في الأخير أكيد المفعول. ما نبغى نأتي ونغير هذا الإنسان في يوم وليلة، إنسان تعود على خلق معين لعشرين سنة يمكن في يوم وليلة يتغير. ولهذا يقولون في علم التربية الإنسان يتحسن بأمرين،
الأول
إما صدمة أو اقتناع.
أيوة.
فنحتاج في الحياة الزوجية الصدمة صعبة، أن الصدمة موت قريب، أحيانا يبدأ الإنسان يستيقظ، لكن الاقتناع هو المهم،
يحتاج لمشوار طويل.
نعم، لكن الاقتناع جميل. خالد بن الوليد أسلم باقتناع، ما رجع لورا.
يا سلام. إذا دكتور، يعني كان نتفق مع بعض بأن الدين هو سياج منيع ينبغي عدم تجاوزه من كلا الزوجين. طب حينما نبحث عن خط أحمر آخر، هناك يعني احيانا يعني بعض الازواج يتلفظون على زوجاتهم يعني بالسب او الشتم او يعني تنقيص من شان الزوجه، وايضا كذلك الزوجه قد تلجا الى هذا الامر. لماذا يكون هناك تجاوز لهذا الخط العريض؟
اولا هذا الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس اولئك بخياركم. الذي يتلفظ بكلمات النبي في الحقيقه هو مخالف لشرع الله. النبي عليه الصلاه والسلام عندما وصفه الصحابه قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني لا يقول الكلام الفحش ابتداء ولا ينقله عن الاخرين.
ايوه،
وهذا من نظافه لسانه وطهارته صلى الله عليه وسلم.
الله وسلم،
فاستحق هذا الوصف من الله، انك على خلق عظيم. وهم عندما سالوا عن هذا الانسان سالوا عن خلقه ودينه. لهذا احيانا قد يكون الدين ضعيف لكن فيه خلق، وقد يكون احيانا الخلق فيه نوع من الضعف يقويه الدين. فالامران مهمان في الرجل. ولذلك لاحظ في المراه ماذا قال؟ فاظفر بذات الدين، لكن لم يذكر قضية الخلق، وهذا فيه مغزى عجيب ومهم جدا.
هو
نكشفه الآن في آخر الحلقة.
الله يكشف الآن.
يعني المرأة لا يردعها شيء مثل دينها، ولكن الرجل يعني طباع النساء واحدة، والذي يهذبه هو الدين.
يا سلام.
لكن بالنسبة للرجل لا، قد يكون متدين ولكن خلقه سيء. لهذا طلب من أن يكون في الزوج الأمرين، خلق ودين. قد يكون إنسان متدين لكن لسانه غير نظيف للأسف الشديد. ولهذا تأتينا اتصالات أحيانا من نساء أزواجهم في درجة عالية من العلم، وتستغرب أن تخرج من مثل تلك الكلمات. يعني أحد الأخوات اتصلت علي مرة تصف لزوجها الشهادات العلمية الموجودة عنده، ثم تصف للموقف الذي يحصل في داخل البيت، وصفها بأسماء حيوانات، عبارات نابية. هذا خط أحمر
عجيب.
ينبغي أن لا يتلفظ الرجل أبدا، لا في حال الغضب ولا في حال، والرضا في الغالب لا يحصل مثل هذا، لكن في حال الغضب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وأسألك القصد في الغضب والرضا. فإذا نحن مأمورين بالقصد مع الكفار لا يجرمنكم شنآن قوم على
ألا تعدي.
أي نعم. فكيف نحن مع امرأة لنا 20 سنة 30 سنة وأقل وأكثر نتكلم عليها بكلمات النابية؟ أسوأ ما في هذا يا أخي الكريم هو كتابة هذه الكلمات النابية، فتبقى جرحا مستمرا. يعني بعض الأزواج يعتريه نوع من الغضب فيبدأ بكتابة رسالة لزوجته، هذه الرسالة يتلفظ فيها في آخرها بعبارة مثلا غير جيدة، أو يدعو عليها أحيانا، الله ينتقم منك، الله يأخذك، اليوم اللي أنا عرفتك فيه هو أسوأ يوم. هذه العبارات لا ينبغي أن تخرج من فم الإنسان، ولا ينبغي أن تكتب كرسالة. لهذا أنا دائما أحذر من علاج مشاكلنا أو التعامل مع بعضنا بالرسائل الجوال غير جيدة، أما تحفظ فتبقى جرح.
ليش يبدأ الزوج لهذه الطريقة؟ يعني مثلا يعني هل ينفس عن نفسه؟
تنفيس.
ثم ماذا؟
أنا أقول لهم نفسوا، خذوا دفاتر اكتبوا، أو اكتب في جوالك رسالة من 10 صفحات
لك ما يرسلها،
أحطها في المسودات.
أيوة.
وقرأها بعد يومين تضحك على نفسك.
يا
صحيح. كثير من الأخوان نصحته قلت لا، اكتب كل مشاعرك اكتبها بعد الحدث، ثم بعد ما تنتهي من هذا الحدث اقرأها بعد يوم يومين، سيجد أنك تحمد الله أنك لم ترسلها، لأنه غضب شيطاني تسلط على هذا الإنسان وبدأ يكتب. فأنا أقول كلمات النابية، العبارات الغير جيدة لا نتحدث عنها أبدا، خاصة التي فيها تحقير وإهانة للطرف الآخر.
طيب حينما يكون هناك مثلا من الزوج، مثلا كيف تعمل الزوجة مع هذا الأمر؟ أحيانا الزوجة تبادل الزوج بالمثل، ترسل رسالة وتعطي يعني تذكر من الأسماء التي ذكرت قبل قليل وتسب وتشتم، ويكون هناك مواجهة دائما إما بالصوت أو بالرسائل أو غير ذلك من الكلمات السيئة.
لهذا نحن قلنا أن الحياة الزوجية مبنية على مرجعية. المرجعية تقول لي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
سلام
سلام. ولهذا يقولون في الحكم إذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ إذا هذا يسب وهذا يسب وهذا يعطي كف والثاني يعطي كف، متى تنتهي الكفوف؟ الآن يذكرون في بعض العبارات المنقولة عن عيسى عليه السلام أنه قال إذا صفعك أحد على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. دائما تحمل الطرف الآخر على الطرف الذي ألقى مثل هذه العبارات النابية يعود إلى رشده وعقله، وبعد ما ينتهي ترجع إليه دولة العقل يبدأ بمحاسبة نفسه ورمى هذه العبارات ما كان ينبغي أن تخرج من فمه، وأن هذه المرأة صبرت. لهذا تجد بعض النساء تقول له جزاك الله خيرا لن أرد عليك لأنك أنت زوجي ومهما أسأت إليه ستبقى أبو أولادي، وهو يهيج ويتكلم بكلمات كثيرة لكن في الأخير يبدأ يرجع. لكن يقولون يمكن أن من السهل أن تكون عاقلا، من السهل، ولكن بعد فوات الأوان.
أيوة.
لذلك من فوات الأوان هو خروج بعض العبارات التي لا تليق. النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم على الزوجة من الزوجات أبدا، بل يلاطفها ويا شقيراء ويا حميراء ويا عائش. بل من الأشياء العجيبة، ودعني يعني أختم بهذا الموقف، هذا القضية بالذات، إنه في يوم من الأيام كان يخصف نعله عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة بجواره تعجن العجين، فانظر للتعامل الراقي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتساقط عرق من جبينه، فتقول عائشة والله يا رسول الله إنه ليصدق عليك قول أبي ذؤيب الهذلي، ثم ذكرت بيتين جميلين. فقال فشرح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انظر لي تفاعل، والله يا عائشة ما صرت بكلمة مثل هذه الكلمة.
الله أكبر.
هل هو بحاجة إلى هذه الكلمة؟
لا أبدا.
صعد إلى السماء السابعة وكلم الله، ورأى الجنة ورأى النار ورأى منزلته، ليس بحاجة. لكنه مربي يعطي درسا للأجيال القادمة أنه أحسن شيء العبارات اللطيفة. لهذا لا، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يربينا، يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. لما تروح كتب اللغة خبث ولقس شيء واحد.
أيوة.
ولكن أيهم ألطف على الأذن؟ لقست. وإخواننا في مصر إيش يقولون؟ يقولون اللفظ سعد، اللفظ سعد، الكلمة الجميلة تسعد الإنسان، والكلمة السيئة تسيء الإنسان بلا شك.
يا شيخ علي، الآن يعني حينما الآن مثلا نتكلم عن يعني هذا خط أحمر وغالبا يعني أنه يقع بين الزوجين، ألا ترى بأن مثلا حينما يتلفظ الزوج على زوجته أو الزوجة حينما تتلفظ على زوجها بأن هذا يقلل الحب ويقلل المودة ويكون هناك ترسبات في النفس حينما تأتي أو يأتي موقف أو مشكلة أخرى؟ يعني كيف ممكن الإنسان يفسر هذا الغضب اللي كان يعني غاضب؟ ماذا يقول؟ كيف العلاج؟
الغضب عموما هو أحد أسباب المشاكل أو أحد الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل كبرى في الحياة الزوجية. يحتاج الإنسان دائما عندما يحصل غضب ينسحب انسحاب حكيم، وأن تقدر المرأة هذا الانسحاب، يعني الخروج من جو الغضب الذي يجعلني أتلفظ أو أفعل أحيانا سلوكيات غير جيدة أو قد يوصلني إلى العنف على هذه المرأة، سواء عنف لفظي أو عنف جسدي وعملي، هنا لابد أن أنسحب، أهدأ، أستخدم الأساليب الشرعية مثل هذا الأمر بالوضوء، بالجلوس إذا كنت واقفا ونحو ذلك.
وإذا أراد أن يبوح بما في نفسه أو تبوح بما في نفسها
بعدين، ليس في نفس الموقف. ولذلك نحن ننصح دائما حتى في أثناء حل المشكلة ابتعد عن الجو الذي كانت فيه المشكلة، لأن الأحداث تبقى أمامك، هذه المشاهد موجودة، فيبدأ الإنسان يتذكر مثل هذه الأحداث. لكن اخرج عن جو المشكلة، ابحث دائما عن مكان لحل المشكلة والحوار مع زوجتك لا يمكن أن تصرخ فيه.
لكن هناك مطالب بين الزوجين دائما بالمصارح.
جميل، صارح، لكن هذه المصارحة لا أوجب كثيرة، يمكن أن تكون مصارحة مكتوبة، بل أحيانا الكتابة تعطيك نوع من الهدوء والاتزان وضبط العبارة أحسن من التلفظ المستمر. ليس معنى هذا أن نقول لا تتحاور، تحاور، ولكن اجعلوا أيضا نوع من أنواع التحاور الحوار المكتوب. لهذا بعض الأزواج يعجبون عندهم كتابين، دفتر للمرأة ودفتر للرجل، كل ما في نفسه في خاطره شيء. نحن الرجل الشرقي عموما ما تعود على البوح، لذلك انت الزوج يريد من زوجته لون معين، لباس معين، لكنه يستحي. فالكتابه تفتح افق اوسع وارحب، فاقول انا يعجبني كذا، اتمنى انك كذا، الموقف الفلاني لما يعجبني استخدم فيه نوع من التواصل
والتلميح يعني بطريقه غير
مباشره. لهذا انا اقول دائما للشباب اذا اردتم تتزوجوا ابحثوا عن زوج لماحه، الزوجة اللماحة تريحك، الذكية النبيهة تريحك، تقول والله اليوم تغدينا في بيت فلان وحطوا لنا حلا، اليوم الثاني تجده على الصحن.
يا سلام،
هذه مرأة تشترى الحقيقة، توزن بالذهب.
وحتى يعني الزوج يعني قد يكون زوجها لماح ويفيد معه بعض الأشياء يعني اللي ممكن تطلبها من زوجها.
صحيح، لكن بعض الأزواج في الغالب مو لماحين، لماحين السلبي أكثر من إيجابي.
أيوة.
لذلك الرجل مرأة تغير عدساتها 20 مرة في الأسبوع وصاحبه ما يدري. والله عندها جرح هنا قبل بعد ولادته جاء عبقي ما يدري عنه، وهي تسوي له كرم أساس وتسوي ما أدري إيش وتريد أن تزيله، لكن نحن كرجال لا نركز على هذه الأشياء البسيطة، الأشياء الكبيرة هي إلا في الشيء السلبي. لهذا الرجل عنده عينان، عين النحلة وعين الذبابة. عين النحلة للأسف الشديد فيها عمش ونقص فيتامين ألف فيها، لكن عين الذبابة عين كبيرة ولها مجهر مجهر، لذلك تجدنا في الأشياء السلبية تركيزنا أعمق
بصريا في القواعد
بشكل غير طبيعي.
طيب دكتور علي، يعني في أمر مهم جدا وخط أحمر، يعني معليش المرأة يعني تقول سبني اشتمني، لكن ما يعني ما يتعدى ذلك إلى والدي.
صحيح.
أحيانا البعض يعني يلعن والدها أو يلعن والدتها يقول إني مغضب، لكن هذا لا يعذر، وكذلك عن الزوجة من نفس الطريقة تلعن، مثلا حتى أحيانا قد تلعن ابنها أو تلعن والد ابنها وتسب يعني والد ابنها يسب موقف. لماذا هذا الأمر؟
صحيح. لماذا قلت لك من السهل أن تكون عاقلا ولكن بعد فوات الأوان. كثير من الناس وبعض الناس للأسف الشديد يعني يتجاوز هذا الخط. أهل الزوجة أهل الزوجة سياج مهنية، واحترام الزوجة احترام أهل الزوجة من احترام الزوجة، وتقديرك لزوجتك وحبك لها حب لأهلها. قد يكون لك نوع من الله يعني حصول بعض الإشكالات بينك وبين بعض إخوانها أو والدها ونحو ذلك، لكن لا يسوغ لك أبدا الحديث عن والديها خاصة. والذي يجرئ أحيانا المرأة هي تجرئ زوجها على أهلها، تجرئ الزوج أن تتحدث عنهم، تقول مشاكل أمها مع مشاكل أمها مع والدها.
أيوه.
فيبدأ هو ينظر لها نظرة سلبية وتحدث عن واحدة من أخواتها وقعت يوم من الأيام في قضية معينة. لهذا خط أحمر الكلام على الأهل
إما بخير أو أوصل.
نعم، ليس كل شيء ينبغي أن يباح به للزوج، ولا العكس أيضا، حتى البيت الآخر حمى، له حمى له خصوصية، ليس من المناسب أن تتحدث عن أخواتك وتبدأ هذه المرأة تذهب بصورة أخرى ولا تتحدث عن أمك أو تخبرهم بأن أمك انتقدت هذه الزوجة بشيء ما. تبدأ هي يكون قلبها يغلي على هذه الأسرة، ولذلك تتلفظ مثل هذه الأشياء إساءة لهذا الرجل. لهذا من الخطأ ومن الخطورة بمكان الإساءة لوالدي الطرف الآخر أو أهله أو أقاربه، وعدم نقل صورة سلبية عن الأهل حتى الزوج، مع أننا نحن تزوجنا من البيوت وعرفنا كثير من أسرارهم، لكن ينبغي أن تكون لك أسرار مخفية عن هذا الرجل.
أيوة.
لا ليس صحيح. حياة الأسرة الأخرى تبقى أسرار، فلا تأتي وتبوح بكل شيء بحجة أنه لا بد يعرف ويقدر تلك الأسرة. أخبرهم إما بشيء حسن وإلا فسكتي، قل خيرنا وصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل دكتور علي، دعني أنتقل إلى خط أحمر آخر وهو يعني له علاقة بهذا الموضوع. حينما يكون بين الزوج أو بين الزوج يعني شيء من المشاكل، تبدأ الزوجة تخبر أهلها.
صحيح.
أو تخبر إخوتها بهذا الأمر بهذا المشكلة.
صحيح.
ويبدأون الأهل الزوجة يزعلون ويغضبون، يأتي اليوم الثاني واليوم الثالث إلا المرأة مبسوطة، ويعني دمت الخلاف الذي كان بينها وبين زوجها، ولكن يبقى هناك شيء في الأنفس عند أهل الزوجة لزوجها.
صحيح. هذا يذكرني بموقف يحصل في كل بيت. أحيانا يتزاور بعض الناس في البيت فيحصل عراك بين الأطفال الصغار.
أيوة.
ثم المعركة بين الصغار تنتقل للكبار، ثم تتهاجر الأسرتين ويرجع الصغار إلى وضعهم الطبيعي، ويصبح الصغار في سعادة وأنس ويدرسون في مدرسة واحدة، والكبار لا يزالون متهاجرين. بسبب ماذا؟ شيء تافه، إنه من أجل البطاطس ولا الشبس ولا مدري إيش، وقامت معركة بين الصغار. نفس القضية، الموقف هنا يتكرر في الحياة الزوجية.
هذا أصل الطفولة يا دكتور؟
لا شك، ليس في عقل. لذلك أحيانا حمق في الحياة الزوجية، ليس هناك عقل. لهذا نحن بحاجة إلى قليل من العقل، أكثر من كثير من الدين، وإن كان الدين شيء أساسي وجوهري، لكن أحيانا قد يكون إنسان فيه دين ولكن عقله ضعيف في معالجته الأمور واهتمامه بالأشياء. نحن يا أخي الكريم عندما تأتي مثل هذه القضايا ينبغي أن يأتي عقل الإنسان ويمنعه ويردعه عن الخروج عن إخراج مثل هذه الأشياء لغيرهم. ودائما أقول فرق بين البر بر الوالدين والانصياع لأعمالهم. فليس صحيحا أنه من بر لأمي أنني أخبرها بكل شيء، قد تكون الأم ليس لديها تلك الخبرة.
جميل.
قد يكون الأب ليس لديه تلك الخبرة أيضا. أن أخبر أخواتي وأن يحصل كذا وكذا تتشوه صورة زوجتي. الأصل أن زوجي وهذه قضية مهمة جدا ملاك في الأسرة الأخرى. ملاك صورته رائعة وجميلة. وفي الجهة المقابلة أيضا أن زوجتي تبقى نظيفة عند أهلي لا أتكلم عليها بسوء حتى بالاستشارة. وذلك لاحظ الله عز وجل لما ذكر قضية الخلافات الزوجية في المرحلة الرابعة فابحث الحكم من أهله
وحكم
من أهلها. ولماذا من أهلها؟ لماذا ما صار طرف آخر؟ عم ترى في مستشارين قبل يعني أكيد الأسرة قبل ما يصل لمرحلة الأهل استشاروا فلان وفلان وفلان ثم جاء قضية فبعث الحكم من أهله وحكم من أهلها. لماذا الأهل هنا؟ لكي يكون فيه نوع من الحياة.
أي سلام
الحياة حيث أنه ترى يا أخي المرة القادمة لا يحصل بينكم شيء نريد صورتكم تكون نقية ونظيفة عندنا حكما وحكما. وماذا الأشياء حكم وأشياء حكم؟ أنه كل ما كانت الدائرة ضيقة كل ما كان فيه حفظ لماء الوجه. لذلك المشاكل الزوجية أهم قضية فيها هو أن تحفظ ماء وجه الطرف المقابل. لكن إن فضحت به أمام الناس سيكون هو أكثر عنادا ولم يتنازل وستكون مشكلة بدل ما هي 10% تصبح 90% و100%.
وهذا من غير المنطقة دكتور علي أن يستشير الزوج مثلا في مشكلة بينه وبين زوجته يستشير أمه وأخته وأبوه وإخوته هذا يعني يفشي السر.
صحيح.
وأيضا كذلك أن الزوج عندما تفعل ذلك مثلا الزوج له مستشار خاص لا يعرفه ولا يعرف زوجته.
صحيح.
والزوجة قد يكون لها مستشار أو مستشارة وتنحل المشكلة.
لكن هناك مشكلة أنه أحيانا يكون الأسرة طرف في هذا الإشكال فتحتاج أنك تبوح ببعض الأمور من أجل أن تصل لحل وسط. يعني قد يكون الأهل طرف في هذه المشكلة ولكن هنا يأتي الزوج العاقل أنه لا يظهر للطرف الآخر كل الملفات. يقول والله أنا بلغني كذا موقف أردت أن أتأكد منه وفلان والله تثنى عليكم خيران ولا نريد الشر. فهنا حفظ ماء وجه الطرفين كلاهما. لكن أحيانا قد يكون مشكلة بينك وبينها لكن بعض الناس شخصية ضعيفة.
أيوة.
وهناك نوع من التسلط لما بعض النساء عندها شخصية قوية جدا أولادها ضعاف خاصة إذا كان أبوهم ميت وتولت تربيتهم هم فالمرجعية الوحيدة لهم هي هذه المرأة.
السلام.
وقد تكون هذه المرأة أيضا هي متسلطة حتى على أبيهم فتصير شخصية ضعيفة والابن تربى في هذا الجو ومن ثم ما استطيع أي مشكلة.
أيوة.
لأنه لا بد يرجع لهذه الأم. لكن الرجوع إليها في كل شيء وخاصة من قبل النساء في الغالب المرأة هي التي ترجع. وأخطر من هذا يا أخي الكريم أن بعض الفتيات لهم صديقات فيبدأون بالبوح لهم والصديقة في كثير من الأحيان لا تملك عقلا وتجربة وخبرة تؤهلها لأن تحل هذه المشاكل. المشاكل الأسرية مثلها مثل الفتوى
وهذا خط أحمر جديد
الصديقات
قضية البوح للصديقات أو الأصدقاء بما يحصل في العشرة الزوجية
دمار. وأنا أعرف حالة من الحالات العجيبة احدى الفتيات وصلت الى مرحله يعني من العمر كبيره لم تتزوج. من السبب؟ صديقتها. كل ما جاءها خاطب اتصلت على صديقتها تستشيرها تقول لها والله بسالك ان شاء الله فكانت تاتي لهم عن هذا الرجل بعيوب كثيره. لماذا؟ لا تريد ان تتزوجه تبقى عانس ان الثاني ايضا غير متزوج. انظر لاي درجه يعني من قلة الدين والورع الذي يجعل المرأة تشير على هذه المرأة برأي غير سديد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن على المعلومة التي يوصلها ومؤتمن على المعلومة التي يأتي بها أيضا حيث يأتي بمعلومة جيدة ورع. فليس صحيحا أن بعض الأخوات الحقيقة عندها صديقة طفولة ومرحلة متوسطة وثانوية وجامعة مجرد ما يحصل شيء راحت وشاورتها حتى لو كانت متزوجة لأن الخبرة الحياتية ليست سهلة.
يا سلام. طيب دكتور علي يعني الآن يعني في بعض المجالس أو يعني مثلا مجالس النساء حينما مثلا يجتمع النساء يبدأون يشكون من أزواجه كل واحدة تشكي من زوجها. وأيضا كذلك في مجتمع الرجال حينما يجلسون الشباب أو في طلعات مثلا عائلية أو طلعات مثلا في استراحات مع الزملاء يبدأ كل شخص يشتكي من زوجته ويبدأ هناك يعني في الأخير قد يحصل نياح كثرة الشكوى.
صحيح. الحافظ ابن حجر ذكر في فوائد حديث أم زرع قال وغالب حديث الرجال في النساء وغالب حديث النساء في الرجال.
أيوة.
هذا طبيعي لذلك حديث أم زرع 11 امرأة اجتمعوا بدأت كل واحدة تذكر صفات زوجها منها من ذكرت صفات زوجها الحسنة ومنها من ذكرت الأشياء السيئة زوج العشنق إن أنطق وطلق وإن أسكت وعلق وهكذا. أم زرع ذكرت الأشياء الإيجابية فيها هذا طبع الإنسان الإنسان ينفس أحيانا، ولكن كما قال الحسن البصري: ما خلا قلب من حسد، ولكن الكريم يبديه، الكريم يخفيه، واللئيم يبديه. فبعض النساء تعودت على أن حياتها مكشوفة، وبعض النساء لا، حياتهم الأسرية حياة فيها نوع من السرية والتكتم الذي تربت فيه، ولذلك انتقلت بهذا إلى حياتها الزوجية.
وهل هناك عواقب الحياة المكشوفة، مثل حياة المرأة المكشوفة لها عواقب؟
بلا شك، بلا شك. أصلا سمعة الزوج تنتقل، بعض النساء تذهب لزوجها وتخبره بهذا الأمر، فهي يقابل الصباح ويقول له: والله ما شاء الله سافرت من ماليزيا السنة الماضية، وما حد يدري. لهذا نحن دائما خاصة الرجال نعطي الناس نصف الحقيقة ونعطيهم نصف الآخر، ما في أحد يعطي الحقيقة الكاملة مطلقا، خاصة بالحياة الزوجية. عندما نتكلم عن زوجاتنا أو نتكلم عن حياتنا الزوجية كلنا نمدحها، ولكن في داخلنا جروح كثيرة. ولكن يبقى على المذهب والمنهج، وهو: ما خلا قلب من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. في كل إنسان لا شك لمة من الشيطان وفي نوع من الحسد، ولكن يأتي بعض الرجال العقلاء يمدح زوجته ويثني عليها، مع أنه للتو قبل 10 دقائق بينه وبين المشكلة.
يا سلام.
ولكن رجل حكيم وعاقل يحافظ على هذا البيت، لأن هذا حصن، وكلما انهدت طوبة فيه تنهدت طوبة الثانية والثالثة. نحن نقول تحدثوا، ولكن تحدثوا بشكل إيجابي، أو اسكتوا، لأنه في أناس يتصيدون هذه الأشياء الإيجابية في بعض الأسر، بعض النساء، وهذا خط أحمر بالمناسبة.
اللي هو
تحدث المرأة عن زوجها بين نساء تثني عليه.
أيوة.
وأنه شاب متميز وأنه مثقف وأنه كذا، فتبقى المرأة الثانية
تتعلق بهذا،
تقارن. لغة المقارنة هي لغة عقلية موجودة في كل إنسان. الأدب النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو دونكم، يعني في الدنيا، وانظروا إلى من هو فوقكم في الأمور الآخرة. لكن في لما تأتي المقارنات، مقارنات خطيرة تحصل عند المرأة مع الطرف الآخر. فتبدأ هي تتحدث عن هذا الزوج عند النساء. العكس، وهذا خط أحمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إن الزوجة تأتي وتقول: والله جلسنا مع صديقاتنا في الاستراحة، والله يا فلانة كيف ملابسها، كيف متزوجت إلى الآن، توها متخرجة من الجامعة وعندها لغة إنجليزية جيدة وخبيرة في كذا وخبيرة في كذا. الزوج ماذا يفعل؟ يتعلق بلا شك. نحن الرجال نحب النساء، الله عز وجل ذكر هذا زين من الناس، ففي جزء من فطرتنا هو حب هذه المرأة، ولذلك الشرع أباح للرجل بسبب أنه عنده تطلع للطرف الآخر، يريد أن يحصل على، ويرى أنه توجد في المرأة الثانية ما يوجد في المرأة الأولى. لأن ابن الجوزي يقول في صدر الخاطر: كلهن سواء.
يا سلام.
كلهن سواء، ولكن لا شك أنه في بعض النساء تكمل في بعض الصفات ولا تكمل في الصفات في المرأة الأخرى، مثل الرجال، لكن الرجال يحصل لديهم كمال أكثر من المرأة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. إذا الخط الأحمر هنا أن عدم وصف النساء للزوج.
أيوة.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. هذا لا ينبغي أن يحصل. وأنا أعرف أسرة من الأسر نفس الشيء، الجلسة تصف صديقتها آخر شيء طلق الأولى وتزوج الصديقة. نعم. من هنا من راح يتزوج؟
هناك برا خط أحمر يعني عريض، وهو قضية مثلا إفشاء ما يحصل في غرفة النوم. يعني سواء كان الزوج أو الزوجة.
صحيح. الحقيقة الأسرار خطيرة، لذلك الله عز وجل عندما وصف المرأة الصالحة ماذا قال؟ فالقانتات صالحة حافظات للغيب، حافظات الصالحات وقانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فتحفظ غيبة زوجها وتحفظه في غيبته، يعني عندما تكون مع زميلاتها، مع صديقاتها، مع أهلها،
حتى لو حصل لك مشكلة.
بلا، المشكلة أكثر.
وإذا وصل إلى الطلاق
حتى لو، ولذلك لا تعرف الأعرابي لما ذهب إلى المحكمة وكانت زوجته معه، فقال لها: ما تنقم عليها؟ يريد أن يطلقها. قال: لا أهتك ستر عرضي.
الله أكبر.
فلما طلقها قال له: والآن حدثنا عنها. قال: ما لي ولامرأة غيري.
الله أكبر. أنا. يا سلام.
حفظها في أثناء زواجها بها وهذا الرجل. لذلك لهم أحتاج ترى إلى رجل عاقل فعلا. العاقل يمنع الإنسان من كثير من التصرفات الحمقى مع الدين بلا شك. لهذا إفشاء الأسرار الجنسية في البيت منهي عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في المسجد وقال: لعل أحدكم يباشر امرأته فتذهب فتحدث أخواتها بما فعلت.
أيوة.
ولعل أحدكم يباشر امرأته فيذهب إلى إخوانه فيحدث. فسكت الناس. فقالت امرأة: والله إنهن ليفعلن يا رسول الله. ثم قال رجل والله إنهم يفعلون يا رسول الله. قال إنما مثل ذلك كمثل الشيطان، لقي الشيطان في سكة من السكك ثم باشرها والناس ينظرون إليها. لماذا هذا الكشف؟ نحن لدينا يعني كلام للأسف الشديد، الرجل الشرقي خاصة عنده ولع بالجنس بشكل كبير، وبعضهم لأن تجد ضعيف في جسده يتحرك لسانه فيبدأ بالحديث والنكات والطرائف وغيرها والحديث عن أهل بيته. هذا بيتك، أرضك. يعني أن تتصور أن شيئا يجعل الله جزاءه الشهادة في الدفاع عنه يكون بهذه السهولة والشيء الهين عند الزوجة، ليس بمنطق.
وحين قد يكون في خطر، يعني حينما يسمع الرجل مثلا عن زوجة فلان بأنها تفعل كذا وكذا وكذا قد يدعوه الشيطان لفعل شيء معين أو شيء سلبي، وكذلك المرأة نفس الطريقة.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الأمر، إن من شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ثم يخرج فينشر سره. والمجالس بالأمانة إذا كانت مع الناس وهنا من باب أولى. لهذا الآن في السويد مثلا جعلوا عقوبات مالية، أي واحدة تفشي سر زوجها عليها عقوبات مالية وتتصل بالسجن. لماذا؟ لأن البيت حمى لا ينبغي أن ينتهك، ومن الانتهاك له الحديث عن الأسرار الجنسية، أنه في سر بين الرجل والمرأة والمرأة ثم بعد ذلك تتحدث عنه. حتى حين ضعف قد يكون رجل ضعيف تبدأ تتحدث وماذا يفعل زوجك وماذا يفعل زوجك، تبدأ تقارن. هذا يعني شيء لا يرضى الله تعالى.
طيب دكتور علي، يعني ألا ترى بأن وصف الرجال لبعض مثلا جمال النساء، يرى مشهدا ينظر إلى مسلسل أو يرى امرأة في الطريق ثم يصفها لزوجته، ألا ترى بأن هذا يعتبر يكسر قلب الزوجة؟
صحيح.
ويصف جمالها وشعرها وطولها.
ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قنعنا بما رزقتنا، قنعنا بما رزقتنا. العيب في مين؟ العيب في عينك البعيد، أنت اللي رأيتها رؤية شرعية ولا لا؟ وأعجبت بها ودفعت مهر وجلست ثلاثة أشهر أنت تدفع بطاقة سوى عشان تشحن جوال عشان تكلمك وترسل لك رسائل، ثم بعدين في الأخير تأتي وتقول أن هذه المرأة ما هي على نفس طموحي والشيء الذي أرغبه أنا. هذا مو صحيح، بل هي على في 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 طموحك وأنت اخترتها بنفسك، فلا ينبغي أن تفرط فيها البتة.
وفي هذا أيضا كسر لقلب الزوجة.
بلا شك. أنت لا ترضى، أنت أيها الزوج لا ترضى أن تقارنك زوجتك بأزواج أخواتها، ولا هذا الأمر غير صحيح. ثم هذه المرأة الممثلة كم جلست في الميك أب وعملوا لها مكياج لمدة ساعة ساعتين وخرجت بقمة جمالها. أما هذه المرأة المتعبة المراهقة المصابة بأشياء كثيرة ثم تريد أن تكون قمة في الأنوثة والجمال، نحن عندنا مصيبة في العالم العربي، عندنا مطالبة بالحقوق وعدم أداء الواجبات. ولهذا كل جمعياتنا جمعية حقوق جمعية حقوق جمعية حقوق، ما في جمعية اسمها جمعية واجبات.
مطالبة الحقوق وعدم
حصول الواجبات.
والله هذا على واقع للأسف. طيب معنا دكتور غازي الشمري، أهلا وسهلا بك دكتور غازي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياكم الله دكتور غازي، أهلا وسهلا بك.
الله يحفظكم واشكركم واشكر ضيفك كريم الدكتور علي شبيري،
بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم.
خطوط حمراء في الحياة الزوجية دكتور علي، حديثنا في هذا المساء ماذا لديك
دكتور غازي؟
لدي صراحة خطوط الحمراء كثيرة أصبحت في الحياة الزوجية وحياة الأسرية. وأنا اليوم لما اتصلت إحدى الصحفيات من صحيفة الحياة كانت تسألني السؤال، فقلت لها الآن نحن في زمان لابد أن نودع المجاملات ونودع الابتسامات، ولابد أن نكون صرحاء فيما نطرحه لأن الحياة الأسرية لابد أن نكون واضحين فيها. أنا الحقيقة يعني عندي نقطة نص دقيقة ونقطة دقيقتين. النقطة نص دقيقة، الحقيقة أنا أتوقع أن عزوف كثير الآن، يعني هذا من نقاط أنا صراحة سوف أجرها والله عين ما يأتيني من كلام من بعدها. أتوقع والعياذ بالله أن عزوف كثير من الشباب والشابات يعني على الزمان في هذا الزمان العجيب ليس فقط يعني الأسباب كنا نذكرها من غلاء المهور ومن يعني أشياء يعني شبهة المستقبل والرزق، بقدر ما والعياذ بالله أصبح كثير من الشباب والشابات يجدون بغيتهم من قضاء الشهوة في طرق ملتوية كثيرة، فصار يعني عزوفهم. فأنا أتمنى أن نسلط الضوء على هذه النقطة ونكون أكثر صراحة فيها. النقطة الثانية، كل زوجين الآن في هذا الزمان إذا أراد أحدهما أن يتميز فالتميز ليس عيبا في الأسرة أو الحياة الزوجية وليست هي أنانية. يعني زكريا عليه السلام يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. عباد الرحمن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. التميز مطلب. وأنا بوجهة نظري أن التميز الأسري في هذا الزمن في ثلاث نقاط. النقطة الأولى ممكن الآباء يزرعون في نفوس أولادهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الحسن أو الحسين إن لابني هذا شأن وهذا سيد سيصلح الله به فئتين عظيمتين. فإطلاق الألفاظ على الأبناء والبنات الإيجابية ترى هذا تزرع في نفوسهم الحب. كم من فتاة أو شاب يتصل يعني يوصفون من قبل أباء وأمهات بأوصاف قبيحة يستحسن أن يذكرها. الأمر الثاني لابد أن يعرف الآباء والأمهات ما هو المعيار الحقيقي لنجاح تلك الأسرة. هل هي أن ابني أو ولدي أو الزوجة يكون عنده جوال لونه أحمر أو كمبيوتر ماخر موديل أو سيارة أو قصة أو موضة؟ لا، نريد أن يعرف الناس جميعا أن المعيار الحقيقي للتميز الأسري بقرب كل أسرة إلى رضا الله جل وعلا. وأتوقع أن الرضا هذا يعني يستطيع أن يصل إلى الغني والفقير مثل حديث الاستغفار لما قال ذهب إلى الدثور بالهجور. الأمر الثالث التميز أخيرا هو من خلال أن الزوج ممكن أن يجعل زوجته مميزة من حيث أنه يمدحها أمام أهلها. كان نماذج وأمثلة بسيطة. وكذلك الزوجة عندما تعجب بشخصية زوجها ولا تقارن بشخص آخر. أنا وجهة نظري الثلاث أمور ممكن تجعلنا أسرة مميزة في ظل التحديات التي تعاني منها الأسرة الآن. تحدي الأول الخلافات الأسرية، التحدي الثاني الإعلام، التحدي الثالث الفقر المعيشي. ما ودي استرد الحديث بقدر ما أني سعيد والله يحفظكم
دكتور. أشكرك من أعماق القلب، أوجزت وافدت، بارك الله فيك دكتور غازي. بك معنا دقيقة دكتور.
دقيقة من إيش؟
من الحلقة.
ما هذا خط أحمر هذا؟
ودنا نسألك على مداخلة الدكتور وبعدها نختم الله يحفظك.
هذا كلام جميل. احنا دائما نقول ارضوا بما قسم الله لكم وكونوا وفق ما اراد الله عز وجل لكم ايضا. فنحن في 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 شرعنا وديننا حياة زوجية وفق ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في هوانا. ولهذا نحتاج الى الحرص على رضا الله تعالى كما افاد الشيخ جزاه الله خير، والبعد عن هذا التصرفات المخالفة لشرع الله عز وجل. ذكر قضية الانترنت وقضية يعني التعرف الان على الجنس الاخر اصبح سهلا. يعني في السابق كانت الفتاة لا تصل للذكر الا لا تراه ابدا الا بالشارع والا، لكن الان تتعرف عليه من خلال مواقع انترنت وجوال وغيرها. فنحتاج اننا يعني فعلا نتقي الله عز وجل في انفسنا وفي حياتنا الزوجيه. ينبغي ان نثق ببعضنا البعض. اذا لم نثق ببعضنا البعض فاننا سندمر انفسنا وسنصبح عبثا في يد يحركنا يمة ويسرى ونحطم هذه الحياه.
دكتور علي، يعني قبل ما المخرج يعطينا نتائج سؤال التصويت، هناك يعني بعض الازواج يعني الزوجه والزوجه يعني يشتكون من قضيه التدخل في الخصوصيات. يعني هناك ازدواجيه في التدخل في الخصوصيات بين الزوج وبين الزوجه.
اما يتدخل الرجل في
اي نعم في خصوصيات زوجته وكذلك الزوجه في خصوصيات زوجها.
لكن هل هي خصوصيات؟ انا احيانا صحيح في بعضها خصوصيات.
أيه.
يعني احيانا الرجل لا يعجبه لباس معين لانه هو لباس نساء.
أيه.
فانا ارى انه دائما اعطاء الاهل نوع من الحريه، لا اقصد انها تلبس لباس فاضح، ولكن في الوان الرجل ما يعجبه مثلا لون معين لكن فيريدها تتقمص نفس الوانه وشخصيته حتى عند النساء الاخرين. هي تنظر بعين النساء وهو ينظر بعين الرجال. لذلك نعطي كل انسان مساحه من الحريه. ايضا اذا اردت اتباع المتميزين علمهم ان يكونوا احرارا، حريه لكنها مضبوطه بضوابط الشرع، لكن ان نقتر عليهم وان نمنعهم من كل شيء بحجه انه والله ما أريكم إلا ما أرى وأن نظرتي أنا وذوقي أحسن من ذوقكم أيضا أنتم من النساء، هذا الأمر غير صحيح.
بارك الله فيك. ما دور الاستطلاع المخرج؟ ممكن يطلع الاستطلاع نتائج الاستطلاع. طبعا دكتور يعني السؤال هل هناك استطاعة من قبل الأزواج بعدم تجاوز الحدود التي تفسد العشرة الزوجية؟ الذين قالوا بنعم بنسبة 80%، والذين قالوا لا بنسبة 20%.
المهم أن تكون الحياة فعلا فيها خطوط حمراء محترمة ومقدرة. هذا كتاب جميل اسمه الخطوط الحمراء بين الزوجين لمحمود خليفة،
بارك الله فيك،
ذكر فيه أشياء جيدة.
دكتور أيضا كلامك لا يمل، والخطوط الحمراء كثيرة جدا، ولكن عقارب الساعة تشير إليه بالتوقف.
الله يجزاك خير،
بارك الله فيك دكتور. مشاهدي الكرام، أشكركم على استماعكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة، وأتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت من الدكتور علي الشبيري. إلى أن ألقاكم بإذن الله عز وجل في مساء السبت القادم، انتظرونا فسنكون بانتظاركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المراهنات هذه قد يكون فيها يعني لعبة كبيرة أحيانا، وذلك حصل قتل أحيانا وتخريب مقصود. يعني
من قال أن الحرية هذه حرية؟ هذه عبودية. تعيسى عبد الدر، تعيسى عبد الخميس، تمنع المرأة المحجبة من دخول الجامعات أو السكن الجامعي. لماذا؟
أتحدى أحد يأتيني بفتوى من اللجنة الدائمة تبقى